بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فالمنطق، نعم. يقول عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى: وبعده المنطق للجنان نسبته كالنحو للسان. وبعد، الواو هنا عاطفة، وكلمة بعد اقتضاض، معناها قطع للمقدمة السابقة. وأصل الكلمة أما بعد، فأما حرف للشرط والتفصيل والتأكيد، والعرب يذكرون بعدها بعد على البناء لأنها مضافة وحذف المضاف ونوي معناه دون لهوه. وله بعد كغيرها من الظروف التي تشبهها أربع صور، لأنها إما أن تضاف أو تقطع عن الإضافة. فإن قطعت عن الإضافة لفظا وحكما فإنها تعرب إعراب الأسماء المصروفة، مثل قول شاعر: ونحن قتلنا الأسد أسد خفية فما شربوا بعدا على لذة خمراء. أن تضاف فيذكر المضاف إليه، فحينئذ تعرب إعراب الظروف غير المتصرفة، فإما أن تنصب على الظرفية وإما أن تجر من خاصة، وكل ذلك وارد في القرآن. مثلا من قبلهم أيضا الآية الأخرى كذلك بعدهم ومن بعدهم. الصورة الثالثة أن تضاف ويحذف المضاف وينوى لفظه، فحينئذ تبقى على إعرابها إما بالنصب على الظرفية وإما بالجر بالنون خاصة، ولكنها دون تنوين في الحالين. ومن هذا قول الشاعر: ومن قبل نادى كل مولى قرابة فما عطفت مولى عليه العواطف. ومن قبل، معناها من قبل ذلك. وبه قرئ في الشواذ قول الله تعالى: لله الأمر من قبلي ومن بعدي، أنه من قبل غلبة الروم فارس ومن بعد غلبة الروم فارس. الصورة الرابعة هي أن تضاف ويحذف المضاف وينوى معناه دون لهوه، فحينئذ قوية شبهها بالحروف تبنية، لأنها لم تضف إلى مذكور ولم تضف إلى منوي باللهو ولم تقطع عن الإضافة حتى تنونه، فقوي شبهها بالحرب، ولذلك تبنى. وبه قراءة جمهور القراء: من قبل ومن بعد، لله الأمر من قبل ومن بعد، أن تبنى على الضم دائما، وهي هنا مبنية على الضم وبعد. وأصلها كما ذكرنا أما بعد، وهذه الكلمة يفتتح بها الخطباء وخطبهم في العادة بعد الافتتاح الأول، افتتاحه أولا يكون بمخاطبة الناس وبحمد الله والثناء عليه. وقد اشتهر في لسان الخطباء افتتاحه بما بعد، وفي ذلك يقول الشاعر الجاهلي: لقد علم الحي اليمانون أنني إذا قلت أما بعد أني خطيبها. وقد اختلف في أول من قال أما بعد، فزعم بعض الناس أنه داود عليه السلام، وأنها هي المقصودة بفصل الخطاب في قول الله تعالى: فآتنا الحكمة وفصل الخطاب. ولذلك تجدون في القاموس واللسان وغيرهما من كتب المواد أن فصل الخطاب هو الحكم بالشاهد واليمين، أو فصل النزاع، أو فصل الحق عن الباطل، أو النطق بأما بعد، وداود عليه السلام أول من قال أما بعد. إذن هذا الكلام في كتب المواد بهذا الترتيب. أول من تكلم بها يعقوب على نبينا عليه السلام، أيضا وقيل أيوب على نبينا عليه السلام. وكل هؤلاء لم يكونوا يتكلمون بالعربية، وإنما كانوا يتكلمون بالعبرية. بعض الكلمات المشتركة بينها وبين العربية للتقارب لكلتاهما لغات سامية، أن يكون هذا من الألفاظ المشتركة بين الإبرية والعربية. أول ما تكلم بها يعرب، وهو جد القحطانية كلها، لأن إبرية قحطان هي قبائل العشر، يعد الرسول صلى الله عليه وسلم يرجعوا إلى سبع من يشيو ومن يعرب ومن قحطان، هم الذين ورد ذكرهم في القرآن سميت باسمهم السورة. فقد كان بسبب أمنه في مسكنه آية دلتان عن يمين وشمال، ورد في سنن الترمذي ذكر القبائل العشر التي نسبها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سبع من يشيو ومن يعرب ومن قحطان، والتي نظمها البدوي في نوم الأنساب بقوله سبع من يشيو ومن يعرب وسبيل قحطان قريع العربي فسد خير مرسل بنينا عشرتنا بأسدرس علينا وحميرا وملكها وكندة النار سادس لهم في العدة وقد تيامنوا من تسام لها غسان لخم وجلام عامل. أول من قال أما بعد، كعب بن لؤي جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل أول من قال أما بعد صحبان وائل، صحبان بن وائل الخطيب المشهور الباهلي، وقيل قص بن ساعدة الإيادي، فهو متأخر لأنه أدركه الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينسه عندما كان خطيبا بالمجاز أو بسوق أوكاوة على جمل له أورقة، كان يقول خطبته التي يقول فيها أيها الناس من عاش مات ومن مات فات وكل ما هو آت آت، أقسم قص قسما لا كاذبا فيه ولا حانفا أن لله دينا هو خير من دينكم الذي أنتم عليه. وقد حضر الرسول صلى الله عليه وسلم خطبته وسأل عن هذا بذلك، فكان أبو بكر رضي الله عنه يحفظها ذكرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه اللي ذكرنا الآن، أي الأقوال نظمها أحد العلماء فقال جرى الخلف، وأما بعد من كان بادئا بها سبع أقوال، وداود أقرب لتصريف خطاب، ثم يعقوب قصهم وسحبان أيوب وكعب فيعرب، أي سبعة أقوال في بيتين. جرى الخلف وأما بعد من كان بادئا، الشطر الأول، بها سبع أقوال وداود أقرب، الشطر الثاني، لتصريف خطاب ثم يعقوب قصهم، الشطر الثالث، فسحبان أيوب وكعب فيعرب، أي الفطر بعض. وعلى كل فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر في خطبه كثيرا بعد حمد الله والثناء عليه أما بعد، ونظرا لمعنى الشرطية في أما فإن ما يذكر بعد أما بعد يقترن بالفائل على الأفصح بمعنى الشرط، فيقال أما بعد فإنك لا، ولهذا قال المؤلف هنا وبعد في المنطق، الفاء هنا على النوري إلى أما المحذوفة.
بس هناك فرق بين تكون مسبوقة بأما،
لا الأصل أنها مسبوقة بأما دائما، ولكنها حذفت الوزن فقط هنا.
طيب إذا قال الإنسان وبعد
دائما الأصل أن يقول بعدها، لأنها على التعبير على أما باب الاختصار فقط في الجارية في المجرد مثل، فهذا النوع من الألفاظ الذي يشتهر في لسان العربي كثيرا يسمى جارية مجرد مثل، يترك على أصل شقته وأوصافه الأصلية، فلذلك تذكر الفاء بعدها للدلالة على معنى الشرط في أما. وقد ورد في بعض الأحاديث حذف الفاء بعد أما، وحمل على أنه من تصرف الرواة لأنه غير فصيح، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم إلا بأفصح العبارات، ومن ذلك أما بعد ما بال أقوام يفعلون كذا. فالأصل أن الخطبة يكون فيها أما بعد فما بال أقوام، وهذا المشهور في خطب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن روي بعضها بإسقاط الفاء وحمل على أنه من رواية الحديث بالمعنى. المقصود هنا ما بعد وبعد معناه هو بعد ما ذكرناه من حمد الله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه في المنطق. هذا خطاب معناه قطع لما كنا فيه من المقدمة ووصول وتخلص إلى الغرض المطلوب. والتخلص في كلام العرب يتم بأوجه متعددة، منها أن يؤتى في آخر المقدمة بما يشعر بالمعنى المقصود ويصل الشخص إليه، وهذا الغالب في تخلصات الشعر، وأيضا هو الغالب في تخلص القرآن. فالقرآن كما تعلمون لكل سورة محور أو أكثر، والمحور يبدأ قبله بمقدمات، أغلبها في التوحيد أو في تقرير أمر كوني كبير، ثم في آخره يذكر ما يشير إلى المحور الذي يعول عليه ويذكر الكلام فيه، فيتخلص من خلال ذلك إلى المحور الرئيس في السورة. وهذا بأسلوب عجيب لا يشعر به إلا من لديه حس بلاغي كبير، ولذلك قل من انتبه إليه من البلاغيين. وفيه قال السيوطي في خاتمة كتاب الفية البلاغية، يقول: ويطلب التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء، وسور القرآن في ابتدائها وفي خلوصها وفي انتهائها واردة أكمل وجه وأجل، وكيف لا وهو كلام الله جل، ومن لها أمعن في التأمل بان له كل خفي وجلي، وتم ينعم بتيسير الأحق. هذا نهايته، وكانت هذه خاتمة رائعة لكتابه هو أيضا. نظير هذا في الشعر كثير، بطيب المتنبين وودعهم والبين فينا كأنه قلب من أبي الهجاء في قلب فيلقي قواض مواض نسج داود عندها إذا وقعت فيه تنسج الخدر نقي. فهنا بعد أن ذكر أحبابه وتودعه لهم قال: نودعهم والبين فينا كأنه قلب من أبي الهجاء في قلب فيلقي. شبه سهام البين والحزن الناشئ عن الفرقة بسلاح سيف الدولة في قلوب أعدائه، ثم تخلص بمثل سيف الدولة. ونوير هذا أيضا قوله: فلا تعتبى إن السيوف كثيرة ولكن سيف الدولة اليوم واحد، فأنت حسام الدين والله ضارب، وأنت لواء الدين والله عاقد، وأنت برهج ابن حمدان يبنه تشابه مولود كريم ووالد. فهنا تخلص مما كان فيه من وصف فرسه ومشكلاته وما معانيه، إلى أن كهرة السيوف لا تغروه سيف الدولة واحد وبدأ يمدح. وقد يكون التخلص قبيحا بأن يكون المعنى الذي اجتلب لا علاقة له بالمعنى السابق، ويمثلون بهذا لقول زهير بن أبي سلمى في مثله لهلم: إن البخيل ملوم حيث كان، ولكن الجواد على إلاته هلم، هو الجواد الذي يعطيك نائله عفوا ويظلم أحيانا فيظلم، وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حلم. أنا لا علاقة البخيل بالمقدمة السابقة. وبعض العلماء يتكلف تأويلا للبخيل هنا، فيقول لما ذكر محبوبته في أول القصيدة كان من المناسب لها من صفاتها البخل، فذكر أن البخل مذموم في كل حال، وشيء يذكر بضده أو يذكر بضده، فذكر ضد البخل وهو الكرم وأجلى صوره لديه ما هو في هلم المسلم. يقع في كثير من الأحيان في سور القرآن ربط عجيب بين مقدمة السورة وبالأخص إذا كانت من المتشابه وهو ذوات السور، يأتي بعدها ربط عجيب بما يؤدي إلى التخلص إلى الكلام المطلوب، مثل سورة البقرة في مقدمتها بعد بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، إشارة إلى هذه الحروف التي سبقتها هي الألف واللام والميم، فهي حروف عربية معهودة، وأنتم تعرفونها يا معاشر العرب، ويمكن أن تركبوا منها كلامكم، وهذا القرآن بها، ليس بحروف خارجة عن لغتكم التي تعرفونها، ومع ذلك تحجيتم به، فمن أين لكم أن تأتون منه؟ التخلص بهذا بعد أن تتكلم في المقدمة تقول بعدها هذا وقد حصل كذا وهذا وإن كذا. كثير من المؤلفين يفعلوا هذا في مقدمات كتبهم.
وصلنا في النظم.
نعم. ما ذكر وبعد تخلصه بها ما بعد قال في المنطق للجناني نسبته كالنحو الإنسان. ذكر هنا فائدة المنطق وأهميته. المقصود به هذا الفن من فنون العلم المخصوص الذي سبق تعريفه. للجناني نسبته كالنحو للساني. نسبته منطقه مبتدأ ونسبته مبتدأ ثاني. وللجناني متعلق بنسبته كالنحو للساني هذا خبر المبتدأ المتأخر الذي هو نسبته. وهذه الجملة خبر المبتدأ الأول الذي هو المنطق. فالمنطق فائدته وأهميته أنه يكون للعقل بمثابة النحو للسان. النحو يقوم الألسنة ويمنعها من الوقوع في اللحن ويساعد على التعبير عن الأفكار التي تجول في النفس بلغة مفهومة. والمنطق أيضا يقوم التفكير العقلي ويصرفه إلى وجهه الصحيح حتى لا تذهب به الريح كل مذهب. وأيضا يعصمه من الوقوع في كثير من الأخطاء في التصور أو في التصديق. فلذلك قال للزناني نسبته. والزنان بالفتح العقل وأصله من جنة الليل ومعناه أظلم. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا جن عليه معناه أظلم. وأجنه أيضا معناه ستره. أجنه هو معناه ستر. ومنه الجنين لأنه مختفٍ في رحم أمه. ومنه أيضا جنة لأن البستان يستر ما تحته من الأرض فلا تبدو عليه الشمس. ومنه الجن جنة اسم للجن وإنما سميت بذلك لخفائها. ومنه أيضا الجنة وهي الدرقة التي تحول بين الشخص وبين السهام فهو يستتر بها وتخفيها عن وقع السهام. فالمادة إذا كلها لما هو مستتر مختفٍ. ومنه العقل لأنه قوة باطنية لا يطلع عليها فلذلك سميناه الجنان. في اللغة مصدر نسب الشيء للشيء معناه أضافه إليه. يقال نسب ونسبة هي ما يتعقل بين الشيئين. ما يتعقل معناه ما يدركه العقل بين الشيئين. لأن كل شيء يدركهما العقل لا بد أن يدرك بينهما أمرا. هذا الأمر سواء كان تضادا أو توافقا أو غير ذلك. فنحن الآن تصورنا المنطقة وعرفنا وتصورنا العقل لأنه موضوعه وعرفنا. فما العلاقة بينهما؟ العلاقة بينهما هي النسبة التي شبهها بقوله كالنحو للسان معناه كنسبة النحو للسان. والكاف هنا للتشبيه وهي حرف وهذا أغلب استعمالها. وقد تستعمل اسما. النحو مجرور بالكافي وهو العلم المقصود. النحو في اللغة يطلق على الكل والبعض والمثل والمقدار والجهة والقسم ستة معاني. نعم. فمن إطلاقه على الجهة قول الراجل يحدو بها كل فتى هيات وهن نحو البيت عامدات ترمي الأماعز بمزمرات وأرجل قح محنبات. هنا وهن نحو البيت عامدات عن جهة البيت عامدات قاصدات. قد نظم أحد مشايخنا هذه المعاني في أبيات يمدح بها شيخا يقول نحونا بأنحاء من الحاج نحوكم تناهز نحو الألف ألفي أكثر فندنا جميع الحاج لن نحو عاجلا ونحوكم يا شيخ بالنحو أجدر. نحونا معناه قصدنا، بأنحاء معناه بأقسام، من الحاج نحوكم معناه جهتكم، تناهز ونحو الألف معناه مقدار الألف أو هي أكثر. فنبنى جميع الحاج إلى النحو معناه للبعض، عاجلا ونحوكم معناه مهلكم يا شيخ بالنحو معناه بالقصد أو معناه بالنحو الاصطلاحي أجدر معناه أحق. قد نظمها من قبل أحد المغاربة يمكن أو من تافه، ولذلك عدل عنه ويقول نحنا نحو ذلك يا حبيبي، وجدنا نحو ألف من الرقيب، وجدناهم جياعا نحو ثلج. كانت الأبيات تافهة ولذلك عدل عنه، كانت أبيات صحيحة أحسن. النحو في الاصطلاح هو هذا العلم المعروف الذي عرفه أبو الحسن بن عصفور بأنه علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها.
نحو
تعريف ابن عصفور قال هو علم بالمقاييس المستنبطة من استقراء كلام العربي الموصلة إلى معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. معرفة أحكام أجزائه التي اختلف منها. لو حللنا هذا التعريف لطال الأمر فنتركه حتى نأتي إلى
متى يتحلل به؟
إن شاء الله في الصفحة الأخيرة. في جامع من التسهيل والخلاصة، جامع ابن بن.
إيه.
نعم. نعم. بمعنى إلى، لأن النسب يعدى بإلى وقد يعدى باللام. حدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيفة، ومن انتسب إلى غير أبيه وتولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. فانتسب إلى غير أبيه أديته مادة النسبة هنا بإلى قد تعدى باللام. تعديتها بإلى قول الشاعر لعمرو أبيك ما نسب المعلى إلى كرم وفي الدنيا كريم، ولكن البلاد إذا اقتعرت وصوح نبتها رؤية سين. المقصود به اللسان الناطق وليس المقصود الآلة. الآلة التي هي العضو هذه لا تنتفع بالنحو، ولكن إنما ينتفع به ما يخرج عن طريق هذه الآلة من الحروف، وذلك أن هذه الحروف إنما هي عبارة عن الهواء الخارج من الرئة المسمى بالزفير، فهو يدخل بواسطة الخيشوم من الأكسجين، فإذا وصل إلى الرئة وخرج فإنه جهد ذاهب، فينضغط عليه في محل معين خرج حرف من جراء الضغط، لأنه يخرج مع هذه القصبة التي فيها تحاسيس، ففي أي موضع ضغط عليه يخرج صوت، هذا الصوت هو المسمى بالحرف. وفي النطق العربي له 17 موضعا، هذه 17 هي مخارج الحروف، وعلى أساسها تتكون الكلمات، وبالفروق التي هي صفات الحروف تتمدد الدائرة حتى تصل إلى 29 حرفا هي الحروف العربية.
نأخذها في الاحمرار
إن شاء الله. في آخره بعد السنوات
إن شاء الله.
هذا المقصود باللسان هنا، أراد بيان هذه النسبة لأنها مجملة، فهو شبه مجهولا بمجهول، والتشبيه الأصل فيه أن يكون تشبيه مجهول بمعلوم حتى يستفيد منه، وأهل الأصول يعرفون القياس بأنه حمل معلوم على معلوم بمساواته له في علة حكمه عند الحامل، فحمل المجهول على المجهول لا يفيد، وكذلك حمل المعلوم على المجهول، ويختلف في حمل المجهول على المعلوم، لأن أهل البلاغة يرون أنه لا يفيد، وأهل النحو يرون أهل الأصول يرون أنه يفيد، عملوا المعلوم أهل أقصد أهل النحو يرون أهل الأصول يرون أنه لا يفيد أنه لا بد أن تعرف المحمول ما هو وأهل البلاغة يرون أنه يمكن أن يفيد والواقع أن الخلاف لفظي فقط لأن المقصود بالجهل عند الأصوليين جهل الحامل به هذا لا يمكن أن يفيد لا يمكن أن تشبه شيئا تجهله بشيء تعلمه وعند البلاغيين المقصود جهل السامع لا جهل المتكلم فالمتكلم لا بد أن يكون عارفا بما يشبه ولا يمكن أن يشبه شيئا يجهله ولذلك قال ابن الرومي لما أرسل قول عبد الله بن المعتزي كأن شاذ روينها والشمس فيه كالية مداهن من ذهب فيها بقايا غالية قال هذا ملك يصف متاع بيته وأنا سوقة أصف ما أرى لا أعرف ماذا يصف ولكن انظروا إلى قولي إن أنسلا سخبازا مررت به يدخل رقاقة مثل النمح بالبصر ما بين رؤيتها في كفه كرة وبين رؤيتها قراءة القمري لا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يرمى فيه بالحجر هذا تشبيه بليغ لأنه على حسب ما يرى فهنا احتيج إلى معرفة وجه الشبه بين نحن هنا حملنا المنطقة في فائدته للجنان على النحو في فائدته للسان فهذا من تشبيه شيئين بشيئين تشبيه العقل باللسان وتشبيه النحو بالنسبة للسان تشبيه أقصد المنطق بالنسبة للعقل بالنحو بالنسبة للسان وتشبيه شيئين بشيئين نادر في لسان العربي منه قول امرئ القيس فعن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكره العناب والحشب الجالي فعن قلوب الطير هو يصف عقابا قل كأن قلوب الطير معناه ضعاف الطير وصغاره رطبا ويابسا نوعين رطبا منها ويابسا لدى وكرها معناه لدى وكر هذه العقاب العناب والحشب الجالي العناب ثمر نبات معين والحشب الجالي الحشب الردي من التمر فالعناب هذا يشبه به الرطب من قلوب الطير والحشف البالي يشبه به اليابس من قلوب الطير وهو ما توصل إليه أيضا بشار بن بوردين في قوله في قصيدة البائية كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل انتهى وعتواتبه شبه النقع المثار بالليل وشبه السيوف التي تقع فيه في أثناء المعركة في ضوئها ساقطها بالنجوم المتساقطة في الليل شبه شيئين بشيئين ويقول لم أزل منذ سمعت قول امرئ القيس كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لداوت لها العناب والحشب البالي أسعى في تشبيه شيئين بشيئين حتى قلت كأن مثارا ما تعرف فوق رؤوسنا وأسيافنا عليه انتهى وعتواتبه أراد أن يبين لنا هذا التشبيه ويشرحه فقال فيعصم الأفكار عن غي الخطا وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء الفاء هنا للترتيب والتعقيب فهي سببية معناها ضد سبب ما ذكر فإن المنطق للجنان يعصم الأفكار عن غي الخطا يعصم معناه يقومها ويحول بينها وبين الخطأ والعصمة في الأصل معناها المنع ومنه الأعصم وهو الغزال الممتنع في الجبل وهذا يسمى بالراوي ويسمى بالوعيد والأوعال التي تسكن في الجبال وتصل منها إلى مواضع لا يصل إليها أحد فهذه الآن تسمى العصمة ومنه قول المرأة القرشية في القرين تقول أبني لا طول بمكة لا الكبير ولا الصغير أبني قد جربتها فوجدت ظالمها يبور الله آمنها وما بنيت بساحتها القصور لا تقول والعصم تأمن في فدير العصم تأمن في فدير
فدير جبل
فدير جبل لشمال الجمرات إدبار جبال مكة
وماذا تحصل وما بنيت
أمنها ليس راجعا إلى ملك ولا إلى منعة، وإنما هو أمر من الله سبحانه وتعالى. لذلك تقول: ولقد غزاها تبع وكساد نيتها الحرير، يبشي إليها حافيا بفنائه ألف بعير. نعم، ألف بعير. نعم. العصمة أيضا من هذا، مثلا العصمة عصمة النكاح، لأن الزوجة يحمي زوجته ويمنعها ممن يريد سبيها، كما قال ربيعة بن مكدن الجاهلية: قد سبيل الحرة المنيعة إنك لاق دونها ربيعة. فلذلك يسمى النكاح عصمة للأزواج. ومنه قول الله تعالى: لا تمسكوا بعصم الكوافر. ومنه عصمة الأنبياء، يعني منعهم من الوقوع في محرم أو مكروه. وهذه العصمة بالنسبة للأنبياء متدرجة، فمنها عصمة كاملة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ فيما يتعلق بالتبليغ عن الله سبحانه وتعالى وعن الشرك ونحوه، ومنها عصمة ناقصة وهي العصمة عن الوقوع في الخطأ، فإنهم قد يقعون في خطأ ولكنهم لا يقرون عليه. فالعصمة من الإقرار لا من الوقوع، هذا راجح من أقوال أهل العلم. عصمة الأفكار المقصود بها بحسب الإمكان، فالمقصود بها التسديد والمقاربة، وليس المقصود بها العصمة المطلقة التي هي منع الوقوع في الخطأ أصلا. ولذلك نجد كثيرا من الذين درسوا المنطقة وعرفوه دخل عليهم الخطأ في بعض الأمور التي خفية عنهم. فإذا المقصود هنا بالعصمة وجه تقريبي، فهم أقل خطأ ممن سواهم فيما يتعلق بما هو داخل في تخصصهم. فاعله ضمير متصل راجع إلى المنطق. والأفكار جمع فكر، وقد سبق تعريفه وهو حركة النفس في المعقولات. المقصود بعصمته معناه عصمة العقل فيه، لأن الذكر ليس شيئا متجسدا، إنما هو نتاج حركة، ما هو حركة ناتجة عن العقل الذي هو قوة باطنية. فالمقصود هنا بعصمة الأفكار عصمة محل الأفكار، فهذا من المجاز بالحذف. فيعصم الأفكار معناه يعصم محل الأفكار. وأن التي في الأفكار نائبة عن الضمير، وهذه التي يسميها النحويون خلف عن الضمير، وهي مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أم زرع في قصة المرأة فيما حكاها عنها: زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب. معناها زوجي مسه مس أرنب والريح ريح زرنب. فعل هنا خلف عن الضمير. كذلك هنا الأفكار يعصم الأفكار معناه يعصم أفكار الجنان، أفكاره أي أفكار الجنان عن غي الخطأ. في الغالب تعدى جنون، ولذلك يقول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. تعدي هنا بمنه، لم يقل يعصمك عن الناس. قد تعدى جنون فيكون المعنى مجاوزة. والرواية التي يرويها في البيت هنا: فيعصم الأفكار من غي الخطأ وعن دقيق الذهن يكشف الغطاء. ولكن الوجه المكتوب أيضا صحيح من ناحية المعنى. فعصمة الأفكار تقع عن غي الخطأ، عن غي الخطأ. والغي معناه خلاف الرشد، فيدخل فيه الجور والانحراف أيا كان، فيقال غوى يغوي معناه انحرف، ويقال غوي أيضا يغوى. وهذه في الأصل غوية تطلق على البشم وهو التخمة، ويقال غوي الولد يغوي معناه أصيب بتخمة وبشم. ولذلك تجدون في التفسير الإشاري وفي بعض التفاسير أصحاب التأويل في قول الله تعالى في سورة طه في قصة آدم: وعصى آدم ربه فغوى مما اجتباه ربه فتاب عليه. وهذا يقولون غوى معناه أكل من الشجرة حتى أصيب بالبشل والتخمة. وهذا تأويل بعيد لأن المادة إنما هي غوية لا غوى. الأصل في الغي أن فعله يستعمل على فاعل وفعال. وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن تصل غزية أصل أو ما وإن تصل غزية أصل. هو الجور والخطأ مطلقا فيشمل انحراف الفكري معناه اتجاهه إلى الاتجاه غير السليم الذي لا يؤدي إلى المطلوب في العلم، ويشمل خطأ البرهاني وهو ما سنذكره في فصل مستقل إن شاء الله تعالى، لأن خطأ البرهاني ناشئ عن خطأ في التصور أو في التصديق، لأنه إما أن يقع الخطأ في أصل في مادة القياس أو يقع في تركيبه معناه في تركيب القياس. فلذلك سنقسم خطأ البرهاني إلى قسمين، ما كان ناشئا عن الخطأ في المادة وما كان ناشئا عن الخطأ في التركيب. إلى الخطأ قال الخطأ وأبدل الهمزة ألفا لأن النطق بالهمزة صعب وبالأخص إذا تطرفت فكان في آخر الكلمة، ولهذا يقول ابن بريه رحمه الله تعالى في نظم القراءات يقول والهمز في النطق به تكله فسهلوه تارة وحذفوه وأبدلوه حرف مد محضة ونقلوه للسكون رفضة. فبهذا يتصرف العرب في النطق بالهمزة كثيرا من التصرف لما لها من صعوبة النطق في آخر الحروف في الحلق والنطق بها شاق، فلذلك يقع التصرف فيها ومن التصرف فيها إبدالها حرف مد مثل ما هنا. والخطأ في الأصل الغلط ويطلق على ما ليس متعمدا منه، ومنه قول الله تعالى ومن يقتل مؤمنا لا ما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ. إلا خطأ هنا معناه من غير عمد. ويطلق أيضا على ما كان متعمدا فيقال الخطايا بمعنى الذنوب، والذنوب إنما تكتب في حق من قصدها وتعمدها. وقد حصل القلب والإبدال في جمعها فقيل الخطايا وهي من شواذ القلب. إضافة الغي إلى الخطأ المقصود بها الخطأ الشديد، لأنه إذا اجتمع الأمران وهما الغي الذي هو خلاف الرشد والخطأ الذي يشمل المتعمد وغير المتعمد فإن هذا غاية في الابتعاد عن الحق، وهما ضدان للحق جمعهما بالإضافة. وهذه يمكن أن تكون من إضافة الشيء إلى نفسه إذا فسرنا الغي بالخطأ، وإضافة الشيء إلى نفسه في مثل هذا الموقع مسموعة في كلام العرب، ومنها قول الشاعر فقلت جوا عنها نجا الجند إنه سيرضيكما منها سنام وغارب. في وقت ناقة نحرت، ناقته التي كان يركبها نحرها لأضيافه، فقال فقلت جوا معناه أزيلا عنها النجا ونجا الجند عنها نجا الجند، فأضاف النجا إلى الجند وهو عينه. ومثل هذا يقال مسجد الجامع ويوم الأحد يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء. اليوم نفسه هو الأحد وهو الثلاثاء وهو الأربعاء. وكذلك يقال شهر رمضان من قول الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الشهر هو رمضان، ولا يضاف شهر إلى شيء من الشهور ما عدا المبدوء بالراء وهو رمضان وربيع. ولا يقال مثلا شهر شوال، ولا يقال شهر الحجة، ولا شهر القعدة، ولا شهر محرم، ولا شهر صفر، إنما يقال شهر رمضان أو شهر ربيع فقط. ولذلك هذا المسموع في لسان العرب. لم يستعمل العرب إضافة شهر إلا إلى النزوع بالراء وهو رمضان وربيع، حتى رجب رجب النزوع بالراء ولم يضيفوا إليه شهرا، لم يقولوا شهر رجب. وفي هذا يقول المختار بن ولم يضاف شهر لدى الجميع إلا للقرآن والربيع، لا للقرآن مع شهر رمضان لم يضيف القرآن والربيع. ومثل هذا يقال سحق إمامة، معناها إمامة هي سحق، والسحق معناها سوى ذلك. ومنه قول الشاعر ذهب الزمان فلا زمان جمانا وكأنما قد كان لم يكن كان، يا من لشيخ قد تطاول عمره وأبنى ثلاث عماء من علوانا بضاء سلداء حالكة وسحق مفوه وأشد ثوبا بعد ذاك هجانا، والموت يأتي بعد ذلك كله وكأنما يعنى بذاك سوانا. هنا ذكر ألوان رأسه التي تعاقبت عليه، أولا السواد الشديد عندما كان شابا، ثم بعد هذا عندما اختلط الشيب بالسواد والوسط، ثم بعد هذا البياض الشديد الذي هو بمثابة الثوب الأبيض. لذلك قال يا من لشيخ قد طاول عمره أفنى ثلاثة عماء من ألوانه، عبارة عن شعر رأسه سوداء حالكة في عصر الشباب، وسحق مفوه، السحق هو نفسه المفوه، المفوه معناها الإمامة التي في أطرافها سواد، والتفويه معناها الخطوط التي تكون في أطراف الثوب، سحق مفوه. وأشد ثوبا بعد ذلك هجانا، معناها أتى بلون جديد وهو أبيض، الهجان يطلق على الأبيض غالبا وقد يطلق على غيره
بياض الشيب،
نعم في الأصل على الإبل ومنه الهجائن والهزون. ومنه قول الشاعر عائشة ما لقوم كلا أراهم يضيعون الهجان مع المضيع، وكيف يضيع صاحب متفئات على أبدالهن من الصقيع. وقوله وعن دقيق فهم يكشف الغطاء، معناه ويكشف الغطاء، جملة هنا فعلية معطوفة على جملة الفعلية التي هي يعصم. يكشف فاعلها ضمير مستدير راجع إلى المنطق، معناه ويكشف المنطق الغطاء هي المفعول. عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم هنا المفهوم. المصدر قد يطلق على المفعول، فيقال العقل بمعنى المعقول، ويقال الضرب بمعنى المضروب. ومنه قولهم زيد ضيف، زيد عدل، زيد صوم، معناه متصف بهذه الصفات فوصف بالمصدر للمبالغة فيه. وكذلك هنا قوله عن دقيق الفهم، معناه عن الفهم الدقيق، والمقصود بالفهم المفهوم، معناه عن العلوم الدقيقة التي يتعلق بها الفهم فتفهم يكشف الغطاء. والدقيق فعيل من دقة، وهي بمعنى فاعل، ودقة معناه صغرة، ويطلق على المعاني كما يطلق على الحسيات، فيقال فلان دقيق معناه رقيق فيه اسمه، ويقال هذا المعنى دقيق معناه خفي لا يطلع عليه إلا بجهله. ودق ورق اختلف في معناهما، فقيل متحد رقيق، ودقيق معناهما واحد. وقيل الرقة غير منافية للطول، والدقة منافية له، فالدقيق معناها الرقيق القصير صغير جدا، جمع وصف زائدا على الرقة، فإذا كل دقيق رقيق من غير عكس زيادة على ذلك. الفهم كما ذكرنا بمعنى المفهوم، والمقصود به ما يتعلق به الفهم سواء فهم أو لم يفهم، فالعلوم الدقيقة التي يصعب فهمها يمكن أن يتوصل إلى فهمها بالمنطق. ولهذا قال يكشف الغطاء، والغطاء اسم مصدر يغطاه ويغطيه تغطية وغطاء، ويطلق على ما يغطى به، ما يستر به شيء يسمى غطاء، وهو المقصود هنا. المقصود ما يغطيه من الجهل، فجعلنا الجهل كالشيء المتجسد الذي يغطي بعض الأمور فتنكشف وتتجلى بعد أن يزول ذلك. وذلك أن الأصل في الإنسان الجهل، فهو مولود على شيء كما قال الله تعالى: الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ولكنه بزيادة العقل تنكشف له الحجوب شيئا فشيئا بالتدريج حتى يصل إلى تمام نضج عقله وتمام العقل في الغالب يتم عند تمام الأربعين. ولذلك ما أرسل الله نبيا إلا عند تمام الأربعين إلا عيسى بن مريم عليه السلام، أنه آتاه سبب الحكم صبيا. وقيل كذلك من خالته يحيى أيضا لأنه وصف بذلك. فغيرهما من الرسل إنما يرسلوا عند تمام أشده عند بلوغه 40 سنة. هذا قال الله تعالى في سورة الأحقاف: ما بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال بأذني أن أشكرني من تكلفي أن أنعمت علي. فهذا تمام العقل يتم عند تمام 40 سنة العقل الفطري الذي يأتي بالتدريج، ويبدأ عقل التجربة، وبداية عقل التجربة إنما تكون بعد 20، لأن ما بعد 20 لا يستفيد، لما قبل 20 لا يستفيد صاحبه كثيرا من التجارب، وإنما يقول بعض المتأخرين أبو 20 لا عقل ولا دين، يقصدون أنه لم يأخذ تجربته بعد ولم يتربى من التربية ما يكفي.
لا عقل معقول دين
هنا، المقصود الغالب ليس المقصود كل الناس، بل أكثر الناس هكذا. وعن دقيق الفهم يكشف الغطاء، فهاك من أصوله قواعد تجمع من فنونه فوائد. فبسبب ما ذكر جاء، وأيضا سببية معناه بسبب ما ذكر من أهميته وفائدته وما يتشوق إليه العقلاء مما يزيد عقولهم، لأن الحاجة إلى زيادة العقل وعصمته من الوقوع في الخطأ مطلب لداخل الناس. هاك هاك اسم فعل بمعنى خذ، وقد اختلف فيه، فقيل هو في الأصل مركب من ها التي هي حرف تنبيه، والكاف التي هي حرف خطاب، وقيل بل ها وحدها هي اسم الفعل ومعناها خذ، والكاف حرف الخطاب الذي معه. وقد عهد أن الكاف هذه التي هي حرف خطاب تتصرف تصرف الكاف الاسمية التي هي ضمير للمخاطب، وهذا لغز، حيث لا يوجد في لسان العرب حرف يتصرف ما عدا هذه الكاف وحدها. ولذلك قال ابن مالك: حرف وشبهه من الصرف بري، واستهل من ذلك الكاف الخطاب، ويقال هاك وهاكي وهاكما وهاكم وهاكن، فهذا تصرف. وهذا